الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا
صدق الله العلي العظيم. أقصر أفواهكم بذكر النبي.
حديثنا بعنوان: مواقف الصحابة من النهضة الحسينية، وفيه تعرض إلى نظرية الإمامية فيما يرتبط بالصحابة وحدودها، وفيها أيضا إشارة إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين استشهدوا في كربلاء، أو عموما مع الإمام الحسين عليه السلام. في البداية لابد أن نشير إلى أن قضية صحبة النبي صلى الله عليه وآله هي محل خلاف بين المدرستين، مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الجمهور أو مدرسة الخلفاء. شنو حدود الصحبة؟ هل يترتب أثر على كون الشخص صحابيا أو لا يترتب؟ هذا من الأمور التي هي مثار نقاش. مثلا مدرسة الخلفاء، وهنا نشير بين قوسين إلى كتاب قيم ينبغي للشباب والشابات أن يتعرفوا عليه وأن يقرؤوه، وهو كتاب معالم المدرستين للمرحوم العلامة سيد مرتضى العسكري أعلى الله مقامه، فإنه جاء بالمفيد وأبدع فيه في هذا الموضوع وفي غيره. مدرسة الخلفاء أو رأي الجمهور يقولون أن الصحابة من الصحبة، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على الإسلام طالت مدة اللقاء أو قصرت، يعني حتى إذا 5 دقائق، وسواء روى عنه أو لم يروي، غزا معه أو لم يغزو، رآه بالفعل كالإنسان المبصر أو لم يره لمانع كالإنسان كفيف البصر، هذا الإنسان يكون صحابيا. إن بقي مع النبي 10 سنوات صحابي، وإن رآه 5 دقائق أيضا صحابي، إذا كان مؤمنا به ومات على الإسلام. ويترتب على هذا عند أتباع هذه المدرسة أشياء كثيرة، يترتب عليها عندهم الرأي بأن جميع أصحاب رسول الله ولو 5 دقائق رأوه هم عدول، ولا يتطرق إليهم قدح ولا ذم، ولا يجوز الكلام عنهم إلا بالحسن. وأكثر من هذا أيضا يتطور الأمر إلى أن رأي الصحابي، فعل الصحابي واحد من الحجج الشرعية، واحد من الأدلة التي يستند عليها أتباع مدرسة الخلفاء في الاستنباط. أكثر من هذا يقول لك لو رأينا صحابيا عمل على شيء لم يقله القرآن الكريم، فمن الممكن أن يخصص الصحابي بفعله عموم القرآن الكريم، وهي مرتبة جدا عالية. يعني إذا شفنا واحد من الأصحاب فعل فعلا على سبيل المثال، قام بعمل من الأعمال والقرآن الكريم لا يشير إليه بل إلى خلافه، من الممكن أن نقول القرآن حجة إلا في هذا المورد الذي عمله الصحابي. تحولت قضية عدالة الصحابة من مسألة، هذا كله طبعا إلى الآن نحن في عرض رأي مدرسة الخلفاء ومدرسة الجمهور وما عليه غير الشيعة، اتطور هذا إلى أكثر من أن مسألة عدالة الصحابة قضية فرعية من القضايا التي تبحث في أحد فروع العلم، وهو علم الرجال. في علم الرجال عندما يتعرض إلى الأشخاص هل هذا ثقة أو مو ثقة، يقولون هناك والصحابة جميعهم أجمعون كما قال بعضهم أبصعون أكتعون عدول، مو بس ثقة، عادل، يعني ما يصدر منه كبيرة أبدا ولا يصر على صغيرة أبدا. طيب، من مسألة بهالمقدار في فرع من فروع العلم اتطورت إلى مسألة أساسية في العقيدة، وانتقلت من الفروع إلى الأصول، وهذا خطر. يعني تارة مسألة من المسائل مسألة فقهية، مسألة رجالية، مسألة أصولية، من الممكن أن تختلف فيها مع آخر ويكون لك رأي وله رأي. إذا انتقلت هذه المسألة من الفروع، من فروع العلم إلى المسائل الأصلية، مثل العقائد صارت، مثل ما تعتقد بأن الله واحد وبأن محمداً هو خاتم الأنبياء وأن القرآن لا زيادة فيه ولا نقصان، وأن يوم الحشر موجود أيضا، تعتقد بأن الصحابة جميعا هم عدول. هذا إذا نقلنا المسألة من فرع في العلم إلى مسألة من المسائل العقدية. يترتب على هذا شنو؟ ما حصل للمولى ظهير الدين الأردبيلي وهو من غير الشيعة، وكان في مصر ولم يقبل أن يفتي بوجوب الثناء على الصحابة. مو واجب على الإنسان أن يثني على الصحابة، يقدر يثني ويقدر ما يثني عليهم، يقدر يحمد سيرتهم ويقدر لا يشكك في ذلك. فأقاموا عليه الدليل بهذا الأمر، ثم صلب بعد أن قطع رأسه. يعني تتحول المسألة من قضية فرعية في العلم إلى مسألة عقدية من الأصول، وإذا صارت من الأصول يترتب عليها قضية الإيمان والكفر. ويجي فد إنسان غير متحرج في الدين ولا متقي ويقيم الحد على هذا الأساس. إذن صار عندنا هذا رأي مدرسة الجمهور في تعريف الصحابة للنبي، وأيضا في الآثار المترتبة على هذا التعريف أنهم جميعا عدول، أن فعل الصحابي وقول الصحابي، يقول لك لأن الصحابي ما يمكن أن يعمل شيء لم يقله رسول الله، فما دام سوى هذا الشيء إذن أكو عنده خبر عن النبي، إذا عنده خبر عن النبي إذن إحنا نعتمد عليه. طيب، وانتقلت المسألة من كونها مسألة فرعية في أحد فروع العلم إلى مسألة من أصول العقائد. في رأي المدرسة الإمامية، احنا نتحدث هذا إشارة فقط للانتقال إلى الحديث الأصلي حول موقف الصحابة من نهضة الحسين عليه السلام. في مدرسة أهل البيت، المدرسة الإمامية، عندهم رأي مختلف في تعريف الصحابي وفي الآثار المترتبة عليه. أولا يقولون كلمة صاحب وصحابة ليست شيئا جديدا جاء به الإسلام، وإنما هي لفظة من الألفاظ الموجودة في اللغة العربية، جاءت في القرآن الكريم، وهذه اللفظة لما ترجع إلى معناها في القواميس والمآجم اللغوية تفيد معنى اقتران شخص بشخص يقال له صاحب. أما شاف أنا شفتك مرة واحدة في عمري ما يقال لي صاحبك، شفتك يوم من 20 سنة ما يقال لي صاحبك، قعدت إياك شهر من 50 سنة ما يقال لصاحبك، إذا التزمت بيك إما لعلاقة عمل، لعلاقة عقيدة، لعلاقة تجارة، لاستئناس بك، وصرت معروف بك وأنت معروف بي، آنئذ يقال فلان صاحب فلان. كأنما أكو اقتران بين هذين الاثنين. ولهذا الإسلام جاء وتحدث أيضا عن هذا المفهوم مثل ما هو موجود عن اللغة العرب في اللغة العربية. الآن أنت لما تقول فلان صاحب فلان، قطعا ما تقصد اللي شافه مرة واحدة في محرم. الآن عندنا 13 ليلة، ليلة واحدة شفت فلان، طيب مقدار ما هو قاعد في المجلس هل لما تطلع يقول لك والله أنا شفت صاحبك فلان، تسأله منين صاحبي؟ يقول لك شفته قاعد في نفس المكان وهو يطالعك وانت تطالع ساعة واحدة. يقول لا مو صاحبي ولا أعرفه، يعني ما شفته ولا عندي معاه علاقة. نعم كنا جالسين، نظر إلي، نظرت إليه، سلم علي ورددت عليه السلام، صبح بي ومسيت بي، وهذا كل العلاقة، مو صاحبي أبدا، تنفي عن أن يكون صاحب. فمدرسة أهل البيت أولا تأتي وتقول هذا لا يطلق على الإنسان صاحب وصحابي إذا لم يكثر لقاؤه بذلك الإنسان الآخر وما كانت علاقته وثيقة، لا يطلق عليه صاحب. وإلا إذا على هالمعدل الذين حضروا في يوم الغدير في أقل ما قيل 70,000، خليها مو 70,000، نصف هذا المقدار، 30,000 صحابي من صحابة رسول الله على الأقل، فد مقدار من الوقت شافوه وسمعوا منه الخطبة، هل يصير صاحب؟ أكثر من هذا يقولون ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وانتقل إلى ربه إلا وقد أسلمت مكة والمدينة والطائف وأكثر القبائل الموجودة في هذه المنطقة العربية، وأكثرهم رأى رسول الله ولو لبرهة من الوقت، ولو حتى يجي يظهر إسلامه أمام النبي. فهل معقول أهل الطائف كلهم صحابة، أهل مكة كلهم صحابة، أهل المدينة كلهم صحابة وينطبق عليهم هذا الأمر؟ لا يمكن، لأن كلمة الصحبة والصحابة ليست استعمالا شرعيا، وإنما هي لفظ لغوي إذا موجود في النصوص أو أيضا فإنما هو على نفس اللفظ والمعنى العربي. هذا واحد. يترتب على هذا أن أتباع مدرسة الإمامة يقولون الصحبة بهذا المعنى لا توجب شيئا إلا مسؤولية إضافية، ما توجب شيء. ليش؟ لأن إلا مسؤولية إضافية، لأن الصحبة ليست أكثر من علاقة الزوجية. النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، تزوج عددا من النساء، طيب، ومقتضى الحال أن عشرته معهن عشرة طويلة، ولكن ذلك لم يمنع أن يأتي القرآن ليقول يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، مسؤولية مضاعفة. ولم يمنع أن يشير القرآن إلى بعض نساء النبي إن تتوبا إلى الله فقد صغت، مالت يعني انحرفت، فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الصحبة 5 دقائق مو أكثر من العشرة الزوجية طيلة 10 سنوات على الأقل، ومع ذلك لم تمنع العشرة الزوجية أن تقوم بعض نساء النبي بما يأتي القرآن معاتبا وموبخا ومقرعا. فإذا كان هي عشرة 10 سنوات و15 سنة وأكثر وأقل لم تمنع، كيف تصنع فترة 5 دقائق واحد يأتي، لأنهم ما يشترطون أيضا أن يسمع حديثا من النبي، مجرد أن يشوفه واحد إجا وقعد في مكان 5 دقائق النبي هم كان موجود بعد ذلك قام، هذا صار صحابي بحسب تعريف مدرسة الخلافة. وإذا صار صحابي صار عادل، لا يعصي، لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة، وهو ثقة على كل حال، وعمله عمل يحتج به في التشريع. أضف إلى ذلك، يضيف علماء المدرسة الإمامية أن هذا الكلام أنهم عدول ما حد عمل به، لا الصحابة لا القرآن عمل به، لأن القرآن صريحة يقول: ومن حولك منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وياك يا رسول الله، مو بعد 5 دقائق وعشر دقائق شافوك. فالقرآن الكريم الذي أفرد سورة كاملة هي سورة المنافقون، اللي فيها أنهم كانوا يأتون إلى النبي ويجلسون إليه ويتحدثون: إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وأيضا يقول له: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، وهكذا. طيب، سورة كاملة، وسورة التوبة أيضا وإن كانت بغير هذا الاسم، لكن جملة كبيرة من آياتها تشير إلى هذا المعنى. فالقرآن الكريم لا يقبل أن الصحابة عادلون، وإلا لا معنى لأن يكون منافق في الصحابة. نفس الصحابة لم يكونوا يتعاملون على أساس عدالتهم، ما كانوا يعتقدون أنهم عدول، لذلك كان بعض الصحابة يعرف وجود منافقين: حذيفة بن اليمان العنسي، وهو من خلص أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، كان عليما بأسماء المنافقين، بخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذول المنافقون ما كانوا جايين من المريخ، من نفس هؤلاء الصحابة. طيب، خون بعض الصحابة من قبل صحابة آخرين. خليفة الثاني عندما جاء استقصى عددا من ولاته والعاملين، وقال لهم: أنتوا أخذت فلوس. جاء بوالي البحرين، قال: منين جبت هالأموال هذه؟ قال له: هي إبل تنافجت وأموال تتابعت، فجرده منها، أخذها من عنده، ما قبل من هذا الكلام، يقدر يحتج عليه: أنا صحابي، أنا عادل، لا أقول إلا الحق، شنو تأخذ فلوسي؟ قدامة ابن مضعون حد في الخمر، شرب الخمر وحد. جندل، أبو جندل، حد في الخمر. هذا يقدر يقول لك: أنا صحابي، ليش تحدني؟ أنا إنسان عادل، لا أرتكب المعصية. طيب، ذكرنا في ليلة ماضية المغيرة ابن شعبة شهد عليه 3 بممارسة العمل الشائن القبيح. طيب، زين، هذا كيقدر يقول له: أنت لا تتهم صحابي؟ نعم، دفعت الشهادة بتأخر الرابع وتردده عندما قال الخليفة: إني أرى رجلا لم يفضح الله على يده رجلا من المهاجرين، فتردد في الشهادة. لكن ما كانت الحجة أنه هذا صحابي، شلون تتهمه بالعمل هذا القبيح؟ صحي على وجهك، هذا إنسان صحابي، والصحابة عدول، لا يعصون ولا يأتون بمثل هذا المنكر. لم يحتج أحد بهذا. تلاعنوا فيما بينهم، تضاربوا، تشاتموا، تقاتلوا، ذبح بعضهم بعضا، يعني حرب صفين والجمل بين من ومن كانت بين الصحابة، قتل منهم الواحد الآخر وشتم بعضهم بعضا، قنت بعضهم على بعض في الصلاة، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، من هالطرف يقنت على ذاك ومن ذاك الطرف يقنت على هذا. فالصحابة أنفسهم إذن لم يكونوا يعتقدون بعدالة الصحابة، والآثار أيضا واضحة، الآثار التي راح فيها، إلا أن واحد يعطل عقله ويقول هذا قبر سيدنا حجر رضي الله تعالى عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه كان يوالي سيدنا علي بن أبي طالب هم رضي الله تعالى. طيب، تعطيل العقل هذا في زمن كان صحيح، لما يجي شخص مثل أبي زرعة ويقول أنه إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق، زين هذه إذا تطبقها على من سن سنة شتم علي بن أبي طالب وهو صحابي، صحيح ولا لا؟ أن الإمام علي صحابي له مو صحابي، صحابي من كان يلعنه بقرار رسمي إلى حد أنهم ذكروا عندما نسي أحد الخطباء شتم علي في خطبة الجمعة وانصرف الناس ورجعوا في الطريق، واحد قال للوالي يا أيها الوالي أنت نسيت السنة، قال لي يا سنة، قال أنت نسيت أن تشتم علي ابن أبي طالب، عجيب نسيت أنا ما كنت ملتفت. فعمل هناك مسجد سمي مسجد الذكر، شلون نتذكر هذه السنة؟ يستاهل هنا مسجد أن يشاد. زين علي بن أبي طالب صحابي، اللي مو يتنقص يشتمه يلعنه، طيب هذا ماذا تقول فيه وهو من الصحابة كما ترى؟ طيب، فإذا المدرسة الإمامية أولا ترى أن تعريف الصحابة غير صحيح، الصحابة ليست مصطلحا جاء به النبي وإنما لفظ من الألفاظ الموجودة في لغة العرب، وهي تعني علاقة من الاقتران والاندماج والتعاضد بين طرفين، يقول هذول أصحاب علي بن أبي طالب، يعني اللي ملازمين إليه، أصحاب رسول الله الملازمون له، وهكذا. أضف إلى ذلك صحبة النبي صلى الله عليه وآله شرف يستتبع مسؤولية إضافية، لكنه ليس محلولا كيميائيا يغير هذا الإنسان ويصنع فيه العدالة بعدما كان فاسقا أو شجاعا بعدما كان جبانا أو متقيا بعدما كان عاصيا أبدا. وعندنا حتى في مصادر الجمهور كلام عن ردة بعض الصحابة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ليذاذن رجال عن الحوض، هذا موجود في صحيح البخاري وقريب منه في صحيح مسلم. طيب، فإذا للقرآن كان يتعامل على أساس عدالة الصحابة، ولا السنة تتعامل على هالأساس، ولا الصحابة أنفسهم كانوا يتعاملون على أن نظراءهم عدول بلا كلام. لهذا لما يجي واحد ويقول أن الحسين بن علي نصحه بعض صحابة رسول الله ألا يخرج من المدينة فلم يسمع لنصحهم، كأنما العتب على الحسين ليش ما سمع نصيحة الصحابة. نقول عمي كان على هؤلاء الصحابة الناصحين أن يتبعوا الحسين عليه السلام، مسؤوليتهم هي هذه، هم مأمومون بالنسبة للحسين الإمام، وكونه صحابي لا يعطيه تدميزة إضافية، هو مسؤول إذا ما كان عنده عذر واضح وشرعي، مسؤول لماذا لم يخرج مع الحسين على الأقل بالنسبة لمن حضر الواقع. هذا القدر المتيقن كما في حديثه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يسمع أحد واعيتنا ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. في الباقي درجات المسؤولية تختلف. طيب، صحابة بالنسبة إلى نهضة الحسين عليه السلام كأي قضية من القضايا كان لهم مواقف متعددة فيها، مثل ما إمامة أمير المؤمنين كان للصحابة مواقف، في بعض الصحابة خالفوا إمامة الإمام وبعضهم توقف فيها وبعضهم وهو النمط الأعلى والى وآمن واتبع وأطاع. قضية الإمام الحسين أيضا نفس الشيء، قسم من هؤلاء سعى وجاهد، والمعلوم من التتبع التاريخي المتفق عليه أن هناك 8 أشخاص كانوا من صحابة رسول الله بالإضافة إلى الحسين عليه السلام كانوا مع الحسين، منهم مثلا مسلم ابن عوسجة الأسدي رضوان الله تعالى عليه، منهم حبيب ابن مظاهر الأسدي على الرأي الأقوى، منهم أنس ابن الحارث الكاهلي الذي سمع من النبي حديثا عن الحسين في كربلاء، لما وصل إلى كربلاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقتل ولدي الحسين في أرض يقال لها كربلاء فمن أدركه منكم فلينصر. أحاز بهذا الفوز وهذه الشهادة والسعادة. عندنا عمار ابن أبي سلمة الدالاني، هذا أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالرغم من كبر سنه، لأن أي صحابي إذا كان لازم يكون صحابي لازم يكون بسن الحسين أو أكبر، لأن الحسين عليه السلام مثلا أدرك النبي 6 سنوات أو 7 سنوات على الخلاف في سنة ولادته صلوات الله عليه، فأي واحد صحابي لازم يكون عمره إما قد الحسين أو أكبر من الحسين عليه السلام سنا. عمار ابن أبي سلمة الدالاني على كبر سنه حاول قتل عبيد الله بن زياد في النخيل في الكوفة عندما كان يعرض الجيش، رجل كان عنده جرأة وحاول أن يجد فرصة لكي يقتل هذا الأثيم المجرم، ما صار إليه، كان محيط نفسه بحراسة وحماية، فوجد أن لا يتأخر الوقت وذهب إلى كربلاء واستشهد فيها. عبد الله بن يقطر الحميري أيضا هذا من أتراب الحسين من لدات الحسين، في نفس عمره أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا احنا نقول هذا على الكلام العام أنه حتى لو أدرك النبي صلى الله عليه وآله بمقدار من الوقت، لكن الموقف ماله المشرف أهم وأكبر من كونه صحابيا للنبي، لأن صحبة النبي إذا لم تكن تنتهي إلى الاهتداء بهديه وإلى نصرة منهجه لا نفع فيها ولا فائدة. فعبد الله بن يقطر اللي أرسله الحسين عليه السلام إلى الكوفة لكي يحمل رسالته إليهم، هناك قبض عليه وأمر به أن يرمى من أعلى السطح فرمي واستشهد. العجيب في الأمر، وهذا سبحان الله يعني المقياس والمكيال بمكاييل، واحد أثيم مجرم اسمه عبد الملك بن عمير اللخمي، هذا كان عنده تخصص في الذبح، شايف في هالأزمنة شلون صار قسم من هؤلاء بس شغلهم يذبحون الناس ذبح هذا الشكل في كربلاء، يقولون ما سقط رجل ينزف إلا وذهب هذا الرجل فيما بعد عبد الملك بن عمير اللخمي وحز رأسه قطع رأسه، وهو نفسه لما وقع أو أسقط عبد الله بن يقطر في الكوفة راح إليه وحز رأسه أيضا. هذا يستشهد به كراوي من الرواة في الحديث الذي ينقلونه عن كفر أبي طالب عليه السلام. هذا الراوي شلون حال المروي، هذا الذباح. طيب، فهؤلاء وغيرهم كانوا ممن استشهد مع الحسين سلام الله عليه في كربلاء وقد حظوا بشرف صحبة النبي اللي أهلتهم إلى أن يلتزموا بهذا الموقف. أكو هناك 5 أشخاص آخرون هناك محل نقاش وتشكيك، هل أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم يدركوه، وعلى أي تقدير ما داموا شهداء كربلاء فهم خير من مئات الصحابة الذين رأوا رسول الله ولم يلتزموا بمنهجه في نصرة عترته. والإمام الحسين عليه السلام يقول إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي. وحسب الإنسان يعني موقفه وليشخص مكانه وين. جابر بن عبد الله الأنصاري الذي كان ضعف بصره وعاقته العوائق لكن قال اللهم إنك تعلم أن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين. عندنا البعض الآخر مثل زيد بن أرقم عند فد موقف، هسه هذا الموقف في مكانه يقيم، عندما رأى اللعين يزيد ينكت ثنايا أبي عبد الله عليه السلام بعود الخيزران قام باكيا وقال ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبله، وقام باكيا على أثر ذلك. الموقف بالتالي موقف محزن ومشكي. هذا رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بذلك اللعين يقرعه بعود الخيزران على شفتيه الكريمتين. هذا مبسم، كم قبله رسول الله، كم قبلته فاطمة الزهراء، كم قبله أمير المؤمنين، كم سبح هذا المبسم لله، وكم هلل، وكم ذكر الله في جوف الليل. فالموقف موقف عظيم جدا ما يتحمله الإنسان اللي عنده مقدار من الوجدان والقلب والضمير. فهذا أيضا عندنا أشخاص آخرون لم يحالفهم التوفيق في أن يكونوا في ركاب الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج في أول خروجه من المدينة بعد أن قابل الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان. وهذا الرجل مع أنه من تلك الشجرة إلا أنه كان أهون من غيره، لم يشأ أن يتورط بدم الحسين بن علي صلوات الله عليه. لذلك لما دعاه إلى البيعة وقال: يا أمير، أنت تعلم أن يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. وخرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكي يودع جده. الروايات تقول أن الحسين خرج ليلة الأحد، ليلة الأحد 27 من رجب سنة 61 من المدينة المنورة. طبيعة الحال هو يعلم بأبي وأمي أنه لا يرجع، لذلك أراد أن يودع جده وداعا أخيرا، فذهب من فوره لأن اللقاء كان في الليل، استدعى هذا الوالي في الليل وخرج منه وذهب إلى مسجد رسول الله، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أقبل على قبر رسول الله انكب عليه: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن علي فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم فإنهم ظلموني ولم يحفظوني. يظهر الإمام بأبي وأمي كان متعبا قليلا، بدأ يناجي جده رسول الله ويذكر الله عز وجل، فهنا أغفى إغفاء بهالمقدار اللي أغفى إغفاءة، رأى جده رسول الله في المنام. فلما رآه رسول الله قال له الحسين: يا جد خذني إليك، فلا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، خليني إلى جوارك يا جد حيث أنت. قال: يا بني، إن لك في الجنة مقاما لا تناله إلا بالشهادة، وإنني وأباك وأمك وأخاك إليك مشتاقون. قال: يا جد لا حاجة لي في الرجوع، خذني إليك. أنا وإنت أيضا نكرر هذا، وهو بلسان الحال وداع الحسين لرسول الله: ضمني عندك يا جداه في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسيناً وحسيناً وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاعي يا حبيبي. بناء على أن الزهراء إلى جانب قبر رسول الله، إذا كان قبر النبي قد ضج بالبكاء والنحيب، فكيف كان حال قبر فاطمة؟ فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا. يعني أبا عبد الله تحضر إلى ما هو أعظم من المصائب القادمة، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها يا عافرا منجدلا. إليك قلب تسمع، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينان وحسينان وحسينا وحسين. ايش راح يصير يا رسول الله بحال اليتامى والارامل؟ وكاني بالايام من نسائي تستغي، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغي، قد برى أجسادهن الضارب. يا رسول، مو زينب تقول وهذا متني قد اسود من أثر الضرب؟ قد برى أجسادهن الضارب، والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد. وحسينا
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم. وزمزم نسألك اللهم وندعوك، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين، لا سيما سادتي العلماء، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.